مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في هذه الحلقة الجديدة من حلقة أفاق التي نتناول فيها السيرة النبوية العطرة، صحبة الدكتور علي محمد الصلابي. أهلا بك دكتور.
أهلا وسهلا بك.
تقبل الله صيامك وقيامك دكتور، ونسأل الله أن يوفقنا في تقديم ما نستطيع أن نقدمه من معاني وقيم ودروس مستفادة وعبر في هذه السيرة دي. كنا في الحلقة الماضية وقفنا عند تربية الصحابة على مكارم الأخلاق وتنقيتهم من الرذائل، واستفدت انت حضرتك في هذا الموضوع، مشكور بارك الله فيك. وأيضا كان هناك محور آخر نود الحديث عليه، وهو أيضا تربية الصحابة أيضا على مكارم الأخلاق من خلال القصص القرآني. كيف كان ذلك؟ وما العبرة والدروس من هذه الطريقة أو من هذا المنهج الذي استخدمه الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام في تربيتهم عن طريق القصص القرآني؟
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أهلا وسهلا بك بالمشاهدين الكرام. إن شاء الله تقبل الصيام وتقبل القيام. طبعا القصص الأنبياء والمرسلين دعاة حضارة، دعاة قيم، دعاة إلى توحيد الله سبحانه وتعالى ونبذ الشرك والكفر وهذه القضايا. وبالتالي كان القرآن المكي في القصص القرآني، تعرف أن القرآن ثلث القرآن قصص، وبالتالي من خلال القصص كان هناك الدعوة للتوحيد ونبذ الشرك جانب هذا، ومن خلال القصص كان الحديث عن السنن، سنن الله سبحانه وتعالى، مثل إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين، وعن مثل التمكين، وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء، وكان منها أيضا الجانب الأخلاقي. ولهذا الله سبحانه وتعالى لما مثلا قصة سيدنا يوسف عليه السلام سورة مكية، فتجد فيها مجموعة منها مثلا العفة عن الشهوات، يعني كصفة من صفات سيدنا يوسف عليه السلام، وبالتالي هي دعوة للاقتداء سيدنا يوسف عليه السلام، فالعفة عن الشهوات لضبط النفس مثلا حتى تتوافى القوة النفسية، لما قال كذلك لنصرف عن السوء أو الفحشاء إنه من عبادنا المخلصين، فهي دعوة وعلى مدح بصفة العفة. مثل الحلم عند الغضب مثلا، أيضا جاءت مثلا في قصة سيدنا يوسف عليه السلام لما قالوا أن يسرق عن أخوة يوسف عليه السلام، لما أصبح سيدنا يوسف العزيز وأصبح
على
خزائن مصر، قالوا أن يسرق فقد سرق أخ له من قبل، سيدنا يوسف عليه السلام، فيقصد من قد سرق أخ له من قبل؟ يقصد سيدنا يوسف عليه السلام. هذه السرقة لما كان صغير، وش في التفسير أن الحزن تعمت سرق أو شيء من هذا، فقال قال أن يسرق فقد سرق أخ له من قبل. الكلام هذا بخطبة سيدنا يوسف اتهموه بالسرقة لما كان طفل، فكشن قال هنا، قال الله سبحانه وتعالى من قبل فأسرها يوسف في نفسه، يعني كذب غيظة
بس
هذا
سبحان الله
ولم يبدها لهم، ما خرجهاش لهم المهمة. قال أنتم شر المكانة، كلمة أنتم شر المكانة قال العلماء هي التي كان أسرها يوسف في نفسه من شدة حلم سيدنا يوسف عليه السلام.
سبحان الله.
قال والله أعلم بما تصفون، فهنا في قول الله تعالى قالوا أن يسرق فقد سرق أخ له من قبل فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم، قال أنتم شر المكانة في نفسه، لكن لم يخرجها لهم على في أقوال المفسرين والله أعلم بما تصفون. فهذه إشارة للحلم ولضبط النفس في شخصية سيدنا يوسف للاقتداء بها، مثلا وضع اللين في موضعه مثلا والشدة في موضعها، لما قالوا ولما جهزهم بجهازهم قال أتوني بأخ لكم من أبيكم ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين، فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون. ففيها نوع من التوحيد، فيها ألا تروني أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين، هذا فيها لين وفيها توحيد، لكن في نفس الوقت فيها شدة. الجانب الثاني لما قال فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون، فقالوا هنا صفة من الصفات أيضا اللي تميز بها سيدنا يوسف عليه السلام، وضع اللين في موضعه وشدة أيضا
في موضعه، يعني
مثلا الثقة بالنفس والاعتماد على الله سبحانه وتعالى، لما قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم، وهنا فيها ثقة وفي اعتماد على الله سبحانه وتعالى، وأن هذه صفة من صفات أهل الإيمان، لما يكون في مكان فراغ لا يسد إلا من قبل هذا الشخص يتقدم اقتداء سيدنا يوسف عليه السلام معتمدا على الله سبحانه وتعالى. هذه صفة. أيضا قوة الذاكرة، أيضا القدرة على تذكر الماضي، لما قال وجاء إخوة يوسف بعد كم عشرات السنين، يعني جاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم لهم وهم فعرفهم وهم له منكرون، هم لم يعرفوا سيدنا
يوسف. ما يعرفوا عليه
أصبح في ملك طفل ما في غيابات الجب، لكن الآن هو ملك في الأبة وفي السلطان. فكان من صفات ومن أخلاق سيدنا يوسف القدرة على التذكر. أيضا أيضا جودة أيضا أيضا الصدق. أيضا يوسف أيها الصديق، بل من المبالغة في الصدق، هذه صفة من صفات سيدنا يوسف عليه السلام. أيضا من صفات سيدنا يوسف العلم، لما قال واتبعت ملة آبائي إبراهيم واسم إسحاق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. ولما قال ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، هذا العلم. أيضا الشفقة على الضعفاء والتواضع اللي كانوا معاه في السجن، كيف فسر لهم الرؤيا وكيف أعانهم كيف أحسن إليهم وكيف دعاهم للتوحيد. يا صاحبي السجن أرباب المتفرقون، يا صاحبي أنا يعني أصحابي يا أصدقائي، يا صاحبي السجن أرباب المتفرقون خير أم الله الواحد القهار. أيضا العفو عند المقدرة، لما تمكن سيدنا يسوع قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. الآن روح الانتقام هي السائلة،
هي السائلة
تشفي، عارف كيف بتشويد الناس بالسجن، هم بالظلم بشيء عجيب. نحن ندعو الناس للاقتداء بسيدنا يوسف عليه السلام. أخوانه حاولوا قتله، حاولوا نفيه، حاولوا الاعتداء عليه، تمكن منهم، قالوا تالله لقد آثرك الله علينا.
كان يقدر ينتقم، كان يقدر يأثر من،
لكن مش من الانتقام، ما هوش من عرف الله سبحانه وتعالى وعرف اليوم الآخر، عرف ما يميل للعفو للصرح. قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. أيضا الإكرام، إكرام العشيرة، لما قال اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرة وأتوني بأهلكم أجمعين. أنا في جانب الكرم لأقارب والعائلة والعشيرة. أيضا قوة البيان والفصاحة، أيضا من صفة سيدنا يوسف عليه السلام، لما قال أتوني بي أستخلصه لنفسي، فلما كلمه، يعني الملك كلم سيدنا يوسف، فلما كلمه أنا فيها باب واسع في البيان وفي الفصاحة لسيدنا يوسف، قال إنك اليوم لدينا مكين أمين. اكتشف قدرات سيدنا يوسف وعقل سيدنا يوسف وبعد نظر سيدنا يوسف وعلم سيدنا يوسف وبلاغة سيدنا يوسف عليه السلام. فلما كلمه قال إنك اليوم، هذا الملك أخذ القرار على طول، إنك اليوم لدينا مكين أمين. سيدنا يوسف قال اجعلني على خزائن الأرض إني حافظ عليم، من صفاتها الحفظ والعلم. أيضا في هذه الآية أيضا حسن التدبير من صفاته، لما قال تزرعون سبع سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبوله إلا قليلا مما تأكلون. وبالتالي هذه الصفات تشوف أنت، تجد العلم، تجد الحكمة، ولما بلغ أشده آتيناه علما، ولما بلغ أشده آتيناه علما وحكمة وكذلك نجزي المحسنين الإحسان. فهذا القصص القرآني اللي كان الرسول صلى الله عليه وسلم يشرح فيه للصحابة ويعينهم على فهمه، تستخرج منه مسائل العقائد، مسائل العبادات وهذه المنظومات الأخلاقية. تجد هذه الصفات في مثلا في سيدنا داود عليه السلام، لما قال فاصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا الأيدي إنه أواب إن سخرنا الجبال معه يسبحنا بالعشي والإشراق والطير محشورة كل له أواب وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب. لما جئت تتأمل في الآيات، الله سبحانه وتعالى يوم في الرسول صلى الله عليه وسلم يقول فاصبر على ما يقولون، يعني لابد من صفة الصبر والتحمل من أذية الناس، اصبر على ما يقول. واذكر عبدنا، يعني الله سبحانه وتعالى واذكر عبدنا، أنا شنو عبدنا
بمعنى اقتدي
بسيدنا داود عليه السلام. واذكر عبدنا، اذكر عبدنا، شوف أنا إضافة التشريف، أضاف النفس سبحانه وتعالى. هذا فيما مثل سبحان الذي أسرى بعبده
ليلا
بعبده، إضافة وهنا قال عبدنا فأضاف إضافة التشريف عظيمة. أذكر عبدنا فاصبر على ما يقولون، أذكر عبدنا داود ذا الأيدي الناس كلها عندها أيدي
سبحان،
لكن هذه استحقت المدح والثناء في القرآن الكريم لأنها كانت مجتهدة في طاعة الله سبحانه وتعالى. واذكر عبدنا داود ذا الأيدي إنه أواب، يعني هنا الخارج الأيدي كانت مجتهدة في طاعة الله، كان والداخل داخل سيدنا أيوب في داخله في أعماقه أواب رجع لله سبحانه وتعالى، هذه من صفاته. واذكر عبدنا داود ذا الأيدي إنه أواب، إن ولكون إنه مجتهد في طاعة الله وحقق العبودية لله وكان صابر فنحن أعناه، ولهذا إن سخرنا الجبال معه يسبحنا بالعشي والإشراق. ولهذا شن قالوا العلماء؟ قالوا الكون هذا الجبال فيها خلق من مخلوقات الله، فيها روح وتسبح لله وتذكر الله سبحانه وتعالى
سبحان.
فكان سيدنا داود عليه السلام يتناغم معها وهي تتناغم مع سيدنا داود عليه السلام، لأن كل مخلوقين لله سبحانه وتعالى، فضل الله الإنسان وخصوصا الأنبياء. وأن سخرنا الجبال معه يسبحنا بالعشي والإشراق، والطير محشورة، شوف كل له أواب. شوف قال الله وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة، يعني رجل حكيم من صفاته وفصل الخطاب. ثم قال الله في بعد ما ذكر الابتلاء بسيدنا داود عليه السلام، قال يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله، إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. وقال وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار. ثم قال رجع قال كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياتي وليتذكر أولو الألباب ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب. يبقى في صفات واضحة في سيدنا داود عليه السلام، الحكمة، الحكم بالعدل، الابتعاد عن الهوى، أيضا الصبر، أيضا تحقيق العبودية الشاملة لله سبحانه وتعالى، التناغم مع الكون سواء من الجبال أو الطير في ذكرهم لله سبحانه وتعالى. وأيضا ذكر الله سبحانه وتعالى لما قال في سورة النمل ذكر ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. ففي صفة سيدنا داود وسليمان العلم من صفاتهم أيضا ومن أخلاقهم واهتماماتهم. وبعدين لا الأرض يأتي الهدد اللي كان
رب سخر له الطير وكل والجان وكل شيء كان تحت
أمره. أحط بما لم تحط به.
سبحان الله.
شوف هنا تعطيك صفة التواضع في شخصية سيدنا سليمان. ما غضبش سيدنا سليمان وقال له شنو أنت شوف إيش تقول وأنت كذا، ومفروض الحكام والوزراء يستفيدوا من هذه التربية القرآنية العظيمة ويستمعوا لمواطنيهم المساكين اللي يقعدوا بالأيام باش يستطيعوا الوصول إليهم ويدلهم على شيء فيه صلب. أحط بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين إني وجدت توجه الحديث إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء، أي له علاقة بالملك والسلطان ولها عرش عظيم. إلا سيدنا سليمان شن قال؟ قال سننظر على صفة التريث والتحقق من المعلومة، أصدقت أم كنت من الكاذبين. وبالتالي هذا تجد صفة العدل، صفة العلم، صفة المتابعة والمراقبة، صفة التشريعات المتعلقة بقوانين الدولة، صفة التواضع والاستماع، صفة التحقيق والتأني والانتظار. هذا في القصص القرآنية. لا بالعكس، بعدين كلف لما تأكد اذهب بكتابي هذا فلقه إليه ثم تولى عنهم، ثم بعد ما تأكد أن المعلومة صحيحة كلف المهمة. فبالتالي في القصص القرآني تجد
معاني كبيرة
جدا ما يتعلق بالأخلاق. فهذا هي التربية النبوية للصحابة رضي الله عليهم على هذه القيم وعلى هذه المبادئ. وبالتالي كان يعد فيهم كشخصيات صالحة وكشخصيات كرجال الدول وكقادة حضارة من خلال دولة سيدنا سليمان، من خلال دولة سيدنا داود، من خلال دولة ذو القرنين، من خلال قصة سيدنا يوسف عليه السلام، من خلال قصص القرآن. نحن الآن قصص القرآني ما لهش وجود في ثقافتنا، لا في مدارسنا،
لا حتى نعم حتى لو مر الدكتور مرور الكرام ما فيش تدبر تمعن في المعاني والدروس يعني باستفاضة. نمر على القصة وكأن يعني كأنها أي قصة يعني من باب القصص الأكثر والأقل بدون توقف على المعاني والدروس واستخلاصها. لربما هذا شيء مهم جدا يعني إن إحنا محتاجين لإعادة قراءة القصص القرآنية بشكل أعمق واستخلاص الدروس والعبر وشرح تفصيلي ومستفاض حول هذه المعاني وهذه الدروس. طيب بعد هذه المرحلة الآن جاءت مرحلة أخرى بعد هذه الثلاث سنوات من الإعداد والتحضير، ويعني اللي كان ما غابش عن لا شاردة ولا واردة بكل المعاني هذا التحضير. الآن جاء الجهر والإعلان عن هذه الرسالة وعلى هذه الدعوة. ما تجهر بالتحديد النبي عليه أفضل الصلاة والسلام بالدعوة إلى الإسلام؟ وشن أول شيء أو أول فعل قام به النبي عندما قام بالإعلان والجهر بهذه الرسالة وهذه الدعوة؟
لما نزل قل الله تعالى وأنذر عشيرتك الأقربين. لما نزل قل الله تعالى وأنذر عشيرتك الأقربين
كان كأمر إلهي
يعني. أمر إلهي. مرحلة انتهت، مرحلة الأولى
السرية
انتهت، وهذا إعلان وإعلام للرسول صلى الله عليه وسلم ببداء مرحلة جديدة. فقال الله سبحانه وتعالى وأنذر عشيرتك الأقربين. واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون. آيات قوية جدا. فالرسول صلى الله عليه وسلم جمع قبيلته وعشى وناداهم يا بني فهر يا بني عدي، وتم يعدد بطون قريش. فاجتمعوا عند الصفا، وكان وأيضا واللي كان ما يستطيعش يحضر يرسل عنا مندوب. وكان من حضر أبو لهب. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم أرأيتكم لو أخبرتكم أن خيلا بالوادي، يعني هو كان فوق الصفا وهم تحت
على جبل الصفا،
هم أمامه وخلفه لا يرونهم خلف الصف ماذا فيه. فقال لو أرأيت لو أخبرتكم، قال الرسول صلى الله عليه وسلم أن خيلا بالوادي تريد أن تغير عليكم، أكنتم مصدقي؟ طبعا هم يعرفوه الصادق الأمين
40 سنة.
قالوا نعم ما ربنا عليك إلا صدقا. هم أقروا بأنه هو الصادق وأن لو أخبرهم أن في خيل تبقى عليك. شوف الأسلوب النبي صلى الله عليه وسلم والمدخل أيضا. وإن جاء اختار مكان الصفا، مكان عالي، بالتالي كما يقول بيوصل صوته لأكثر ناس ممكن، وضرب لهم مثل لو أن في خير خلفي وقلت لكم تبي تغير عليكم هل أنتم مصدقين. هم أقروا بصدق النبي،
كان يبي أكد شيء يعني
أنت بقيمتي عندكم هل أنا صادق أو كذب.
صحيح.
فهم أقروا واحترفوا بالحقيقة، هم كانوا واقعيين في إجابتهم. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم فإني لكم بين يدي عذاب شديد نذير لكم، يعني أنا رسول من الله وبين يدي عذاب شديد. فقال أبو لهب تبا لك لهذا دعوتنا، فكان بداية الأذية من أقرب الناس إليه
سبحان الله
اللي هو من عم الرسول صلى الله عليه وسلم، ونزل تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نار ذات لهب. ثم قال تم يعدد أنقذوا أنفسكم من النار، يا فاطمة أنقذي نفسك من النار فإني لا أملك لكم شيئا غير أن لكم رحما سأبلها ببلالها، بيني وبينك رحم سنصل هذه الرحم. فهذا طبعا هذه كما نقول نحن حدث ضخم هائل أن الصادق الأمين الآن يقول إني رسول من الله ونذير لكم بين يدي عذاب شديد. فأصبحت بيوتات مكة كلها حديث الساحة كما يقال من خلال هذا الرسالة،
طبعا هز مكة كان
هذا الرسالة الإعلامية هذا. وطبعا الدعوة ليش الرسول صلى الله عليه وسلم أو القرآن الله سبحانه وتعالى، يعني هذا التدرج أيضا، يعني أقرب الناس له الخديجة وعلي رضي الله عنهم وأرضاه وزيد بن حارثة وأبو بكر والأقارب،
هذا أسلم. طيب
أول هذا هذه سمة التدرج أيضا في الدعوة.
طيب لما جهر بالدعوة لما سمحني يعني لما جهر بالدعوة وقف على جبل الصفا وأندر عشيرته الأقربين وقومه، أول من دعاهم النبي صلى الله عليه وسلم بعد هذا الإعلان في الملأ، هل في ناس توجه لهم الرسول بعد ذلك مباشرة؟
تم احتكاك، بعدين تم احتكاك ونقاش وجدل ونزل قول الله تعالى فاصدع بما تؤمر للناس كلها، اصدع بما تؤمر فاصدع، شفت حتى التعبير القرآني شفت انت فاصدع صدع يقول كلمة بما تؤمر الأمر بأمر من الله سبحانه وتعالى. وأعرض عن المشركين اللي بدون حاجة في الدعوة، إن كفيناك المستهزئين من الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون. يعني بدأ الهجوم، رجل معزز مكرم في قومه الصادق الأمين أينما ذهب الاحترام ويجد التقدير ويجد ثم يحمل رسالة السماء وهداية السماء والدعوة إلى الله، فينقلب قوم المشركين بكلام يضيق من الصبر، بالاتهام بالكذب، الاتهام بالكهانة، الاتهام بالسحر، الاتهام فيبقى مرحلة هائلة ضخمة نقلة غير عادية. ولهذا جاء القرآن الكريم قال فاصدع بما تؤمر، يعني القوة فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين إن كفيناك المستهزئين. هذوما الله يكفيك شرهم هؤلاء المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون، يعني من الكذب ومن الأراجيف ومن الباطل ومن ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك كثر من سبح وكن من الساجدين. يعني السجود يخفف هذا الضغوطات النفسية وهذه المتاعب ويشحن العبد في صلة بالله في تحمل أذية الله. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، حتى الموت حتى الموت. في بعض المنحرفين في فهمهم يقولوا أن لما يصل الإنسان لمقام الولاية اليقين تسقط عنه التكاليف، يعني معاش يصلي معاش يصيم معاش هو حي، وهذا فهم خاطئ وما هو الصحيح. والرسول صلى الله عليه وسلم وهو الذي يقتدى به إلى آخر لحظة من حياته هو يصلي ومحافظ على التكاليف. هذه من الأفهام الخاطئة لهذه الآية.
لما وقف الرسول عليه الصلاة والسلام على جبل صفا وأعلن، هل هناك من جهر بإسلامه من خلال هذا الإعلان وهذا الجهر بالدعوة في ذلك الوقت، أم أن في هذا الخطاب مفيش حد يعني دخل في الإسلام مباشرة
في اللحظات لحظة الإعلان كانت المواجهة معارضة، بس الناس بدأت تتفكر في الكلام وبدأت تتواصل مع الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن اللي غلب شنو الهجمة الشرسة.
طيب.
بالتالي شنو تخوفوا من التواصل مع النبي صلى الله عليه وسلم، لكن أصبح صاحب الدعوة معلن فبدأوا يتصلوا معه به على السرية بزال الجانب. ولهذا لما جاء عمرو بن عبسة الأسلمي وسمع عن لصاي وآمن قال له أرجع إلى قومك وانت ترى الناس وما أنا فيه، لما يظهر أمري آتيني.
صحيح.
فبالتالي كما نقول مثلا عمرو الضماد الأسدي مجموعة يأتي ذكرهم بإذن الله تعالى. أنا لما تواصل معهم الرسول صلى الله عليه وسلم طلب منهم الرجوع إلى أقوامهم أو أبو ذر الغفاري، لكن استأذن من النبي قال لا أصنعنا بها بين ظهراني
يا رب ما إحنا نتحدث عن هذا الموضوع
فبالتالي هذا، لكن أصبح كيف بنقول حديث الساعة.
طيب
لكن الرأي كيف بنقول الموجة الهائجة الإعلامية ضد الدعوة.
طيب أو أول من أظهر الخير. أول من أظهر إسلامه من أهل مكة بعد هذا الحدث، أول شخص أعلن إسلامه على الملأ من غير الناس اللي كانت مسلمة ومؤمنة ومتبعة هذا الدين ومتبعة هدي النبي عليه أفضل الصلاة والسلام في السر، من أول شخصية يذكرها التاريخ في السيرة النبوية أعلنت إسلامها أو جهرت إسلامها؟
أبو بكر الصديق رضي الله عنه. أبو بكر الصديق وأول من قرأ على مكة القرآن الكريم.
بس أبو بكر الصديق هو
في ما كان الآن في الإعلان ما يعرفوش الناس مكة ما تعرفش من الإسلام.
لا أنا سؤالي شيخ
صدع
بالدعوة يعني سبع
بعد الرسول صلى الله عليه وسلم سيدنا أبو بكر الصديق أوذي وعذب وكاد أن يموت وأسيء إليه، يأتي طبعا فيما تعرض له الصحابة من البلاء ومن الامتحان يعني. لكن أيضا أول من تحدث بالقرآن الكريم قرأ القرآن الكريم على المشركين عبد الله بن مسعود لما قرأ عليهم سورة الرحمن كاملة.
لعلنا نقف عند هذا الحد دكتور، بإذن الله سوف نواصل ونتحدث عن باقي المحاور وعن باقي الأسباب لاعتراض وعدم قبول أهل قريش أو أهل مكة صح التعبير هذه الدعوة، دعوة الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام للدخول إلى الإسلام. بس إن شاء الله في الحلقة القادمة وفي الجزء القادم لنا موعد ولنا لقاء. مشاهدينا الكرام وصلت أنا وياكم لنهاية حلقتنا اليوم، على أمل بإذن الله تعالى أن نلتقي في حلقة قادمة غدا بإذن الله تعالى. تقبل الله صيامكم وقيامكم، نلتقي إلى اللقاء.